يقول الحافظ العراقي رحمه الله: مراتب التجريح. قال: وأسوأ الترجيح كذاب يضع يكذب وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنب، وذاهب متروك أو فيه نظر، وسكتوا عنه به لا يعتبر، وليس بالثقة ثم ردا، حديثه ضعيف جدا، حديثه كذا ضعيف جدا، واهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارم به مطرح، ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه، واهن وضعفوه لا يحتج به، وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف، ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي، بحجة بعمدة بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف طعن، فيه كذا سيء حفظ لين، تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر. عرضنا فيما مضى أو في الدرس الماضي، في درس ماض الكلام على مراتب التعديل، وعرفنا أن مراتب التعديل كانت عند ابن أبي حاتم وعند ابن الصلاح 4 مراتب، ثم جاء الحافظ العراقي رحمه الله ورفعها إلى 5 مراتب، وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجعلها 6 مراتب، كما أنه جعل التجريح مراتب 6 كما هي في مراتب التعديل. ولذلك اعتبر الحافظ ابن حجر مراتب الجرح والتعديل 12 مرتبة، 6 منها للتعديل و6 منها للتجريح. أما الحافظ العراقي فاعتبرها 5، لأنه لم يذكر المرتبة الأولى في كل من التجريح وفي كل من التعديل. وأما الحافظ ابن الصلاح ومن قبله ابن أبي حاتم الذي ينسب إليه تنظيم مراتب الجرح والتعديل، اعتبر أو جعل كل مرتبة أو جعل كل نوع من المرتبتين 4 مراتب، كل نوع من الجرح والتعديل 4 مراتب. وهذا التقسيم الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر يجعل الحكم متفاوت، ولذلك الحافظ ابن حجر جعل المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب التعديل هم رواة الحديث الصحيح، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الحديث الحسن، والمرتبة الخامسة والسادسة هي في أصلها مراتب للحديث الضعيف، لكن إذا توبع أصحاب هذه المراتب فإن حديثهم يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. وهكذا في مراتب الجرح، فالمرتبة الأولى عندهم ما جاءت على صيغة أفعل التفضيل، كأن يقال أكذب الناس وأوضع الناس، وكأن يقال إليه المنتهى في الكذب، فهذه تعتبر أشنع مرتبة، وراويها أو الموصوف بها يعتبر حديثه حديث الموضوع لا يلتفت إليه. ثم يأتي بعد ذلك قولهم كذاب، يعني ما جاء على صيغة فعال، صيغة المبالغة، كذاب، دجال، وضاع. وهذه أيضا الموصوف بها يعتبر حديثه حديثا موضوعا. ثم يأتي بعد ذلك الوصف الفعلي، كان يقال فلان يكذب، فلان يضع، فلان وضع، سواء بصيغة الفعل الماضي أو بصيغة الفعل المضارع. وإن كان علماء اللغة يرون أن صيغة الفعل المضارع أقوى من صيغة الفعل الماضي. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة، مرتبة الحديث المطروح والمتروك والمتهم بالكذب. فهذا النوع من الحديث من وصف به يعتبر حديثه مردود، حديثه متروك، هو ما يسمى بالحديث المتروك. والحديث المتروك هو ما رواه المتهم بالكذب، لم يصرح بكذبه لكنه متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن عرف بالكذب في حديث الناس. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الخامسة، وهي التي يقال فيها إنه ضعيف أو منكر الحديث، فهذا حديثه أيضا ضعفه شديد ولا يتقوى. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الأخيرة، وهي قوله ليس بشيء أو مضعف أو نحو ذلك، فهذا حديثه يحكم بضعفه لو انفرد، وإنما يصلح للمتابعة وللاعتبار. فإذا توبع برواية من هم أقوى منه أو مثله مع التعدد يرى أن للحديث أصلا. وهذا الحديث متى ما وجدت له من المتابعات والشواهد ما تؤيده قبل وارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن للغير. لكن الأصل أن الحديث ضعيف، بخلاف المرتبة السادسة من مراتب التعديل، فإن الأصل أن الحديث يتوقف فيه حتى يأتي ما يتابعه. هذا مجمل ما ذكر في مراتب الجرح. قال وأسوأ التجريح كذاب يضع يكذب، وضاع ودجال وضع. وضع هنا بمعنى الفعل الماضي، فاستخدم الفعل المضارع في يضع والفعل الماضي في ايه؟ في وضع. واستخدم كذاب ويكذب، وكذاب هذه صيغة مبالغة، ويكذب وكذلك قولهم دجال. وهنا يشير بعض الشراح مثل الشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم، يقولون إن كلمة دجال ربما هي أشد من كلمة وضاع، وإن كانت هي بمرتبة واحدة عند الحافظ ابن حجر. قالوا لأن هذه الكلمة ما تستخدم، كلمة دجال، إلا لمن كذب وادعى أمرا ليس هو أهل له، كمن يدعي الألوهية أو كمن يدعي الرسالة. قال وبعدها متهم بالكذب، يعني وتأتي المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى، وهي قوله متهم بالكذب، وهذه تعتبر المرتبة الرابعة عند الحافظ ابن حجر. وكذلك قولهم ساقط وقولهم هالك، لأن هذه ليس فيها تصريح بالكذب. قال فاجتنب، أي فاجتنب أن توصم بمثل هذه الأوصاف. قال وذاهب، وكذلك من مراتب التعديل المرتبة الثانية عندهم والرابعة عند الحافظ، قولهم فلان ذاهب أو ذاهب الحديث، وقولهم متروك، وقولهم فيه نظر وسكتوا عنه. وهذه في الحقيقة استخدام خاص للحافظ وللإمام البخاري رحمه الله، فإن البخاري كان ممن يكسو ألفاظه، وكان رحمه الله ممن يوري، وما كان رحمه الله يصرح ويستخدم الألفاظ الصعبة. ولذلك كان إذا رأى أن الشخص لا يجوز تجوز الرواية عنه يقول سكتوا عنه، أو يقول سكتوا عن حديثه، أو يقول فيه نظر، أو يقول تكلموا فيه. فهذه ألفاظ واستخدامات خاصة استخدمها الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله إنما استخدم هذه الألفاظ، وكذلك غيره كالإمام الشافعي كانوا يستخدمون هذه الألفاظ التي لا تصريح فيها. ومن هؤلاء أيضا الحافظ والإمام الترمذي رحمه الله، فإنه كثيرا ما يقول لم يروى عنه، أو يقول هو مضعف ولا يصرح ولا يستخدم الألفاظ التي فيها يعني تصريح بالتجريح. ولذلك ينبغي أن تلاحظ هذه الكلمات، فإن قوله سكتوا عنه صرح الإمام البخاري أن من قال فيه سكتوا عنه أو قال فيه نظر فإنه لا تحل الرواية عنه. ولذلك قال وسكتوا عنه به لا يعتبر، أي لا يعتبر حديثه وليس بالثقة، ثم رد حديثه، كان يقول فلان رد حديثه، وإنما قال رد بالألف هنا، هذا من أجل النظم، من أجل استقامة النظم، رد حديثه. كذا أن يقال فلان ضعيف جدا. وقولهم واهن بمرة، واهن بمرة أيضا هذا من أوصاف الجرح ويعتبر من المرتبة الثالثة. وهم قد طرحوا حديثه، فيقولون فلان حديثه مطروح، أي لا يعتبر الناس به. وكذلك قولهم أرمي بحديثه أو أرمي به، أيضا هذا مما مما يستخدم. وكذلك قولهم فلان مطرح، أي ملقى الرواية. وهكذا قوله ليس بشيء. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي أن الحافظ العراقي يقول كل من قلت فيه ليس بشيء فما بعدها هذا حديثه، وإن وصف بالضعف إلا أنه يصلح للاعتضاد وللاعتبار. قوله ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف، وكذا إن جاء بمنكر الحديث، يعني إذا قالوا فلان منكر الحديث أو في حديثه نكارة، أو فلان مضطرب الحديث، هذا معنى قوله أو مضطربه، أو فلان واهن دون الوصف بقوله بمرة، يقال واهن أو يقال واهن بمرة. وكذلك قولهم ضعفوه، وهكذا قولهم لا يحتج به، هذه كلها من صيغ الجرح، إلا أنه اعتبرها في المرتبة الرابعة التي يعتبر بروايات أصحابها، أي إن توبعت ووجد من يعضدها تقبل وإلا فلا. وهكذا قوله فيه مقال، وقوله ضعف، وقوله فيه ضعف، وقوله تنكر وتعرف، أي أن رواياته تارة عن المشاهير وتارة عن عن غيرهم. وهكذا قولهم ليس بذاك المتين، أو ليس بذاك، وقولهم ليس بالمتين، وقولهم ليس بالقوي، وقولهم ليس بحجة، وقولهم ليس بعمدة، وقولهم ليس بالمرضي، كلها تدل على الضعف. وقولهم أيضا للضعف ما هو، هو للضعف قريب، وهذه العبارة تقابل قوله في التعديل إيه؟ ماذا كانت العبارة التي تقابلها في التعديل للصدق ما هو، تقابل قولهم للضعف ما هو. وقولهم فيه خلف، لأن كلمة الخلف تدل على أن اللاحق لم يقتدي بالسابق، بل جاء على خلاف السابق وفيه تقصير، كما قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإن هذه العبارة أو هذه المادة يقال فلان خلف لفلان وفلان خلف لفلان، أما قوله خلف فمعناه أنه تبع، وهي صيغة مدح، وأما قولهم خلف فمعناها أنه لم يقتدي بالسابق، وهي صيغة ذم، فهذا مما يفرق فيه فيقال فيه خلف. وقولهم طعنوا فيه أي تكلموا فيه، وكذا قولهم سيء الحفظ أو قولهم لين، كل هذه من صيغ الجرح، وإن كانت صيغا خفيفة تتوقف على الاعتبار، بحيث لو توبعت أحاديث من هذا وصفه فإنها تقبل، أما إذا تفرد بها فلا تقبل. قال تكلموا فيه، وكل من ذكر، ومن بعد قوله لا يساوي شيئا قال بحديثه اعتبر، أي اجعل حديثه يعتبر إذا توبع. يقول الحافظ العراقي ناثرا كلامه بعد أن نظمه، قال مراتب الألفاظ التجريح على 5 مراتب، هكذا جعلها. قال وجعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح 4 مراتب. وسيمر بنا في كتاب الشيخ زكريا أن الحافظ ابن حجر جعلها كم؟ 6 مراتب. قال المرتبة الأولى وهي أسوأها يعني شرها، ولذلك قال شر الضعيف هو كذا، وهي أسوأها أن يقال فلان كذاب بصيغة المبالغة، وكذلك مرادفاتها دجال وضاع، أو يقال يكذب وهكذا يضع، أو فلان يضع الحديث، أو فلان وضاع، أو فلان وضع حديثا، أو فلان دجال، هذه اعتبرت مرتبة واحدة عند الحافظ العراقي. وإن كان ابن حجر رحمه الله فرق بينها ولم يجعلها مرتبة، بل جعلها مرتبتين وجاء بمرتبة تسبقها، وهي ما صيغ على وزن أفعل التفضيل، أو ما جاء على وزن إليه المنتهى، كأن يقال أكذب الناس وإليه المنتهى في الكذب والوضع والدجل، هذه الصيغة الأولى. ثم ما جاء على وزن فعال، لكن نحن عندنا فيما مر بنا أن الحافظ ابن حجر اعتبر المرتبة الثانية ما جاء على وزن فعال مكرر ومؤكد، كقوله فلان ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو إمام حجة، اعتبرها المرتبة الثانية. وهكذا في المرتبة الثانية عنده أن يقال وضاع دجال كذاب. أما المرتبة الثالثة فيما صيغت على وزن الفعل يضع يكذب وهكذا. قال وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب يعني الخطيب البغدادي بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذه يعني في هذه المرتبة. قال ابن أبي حاتم إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث، فأدخل متروك وذاهب مع أنها ليست صريحة واعتبرت في المرتبة الرابعة، لأن أحاديث هذه الطبقة يوصف بأنه متروك وليس بموضوع، أو قيل كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. هذا قول ابن أبي حاتم حيث ألحق مرتبة متروك الحديث وذاهب الحديث بمرتبة كذاب ووضع. قال وقال الخطيب يعني البغدادي أدون يعني شر العبارات أن يقال كذاب ساقط، فألحق كلمة ساقط بكلمة كذاب مع أن غيره لم يجعلها في المرتبة. قال وقد فرقت، والقائل هنا الحافظ العراقي، فرقت بين بعض هذه الألفاظ تبعا لصاحب الميزان. مر بنا أيضا هذا في مسائل التعديل، إن الحافظ العراقي تبع الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي في مقدمة كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال صنف مراتب التجريح وصنف مراتب التعديل، ف فالحافظ العراقي تبعه في ذلك واقتدى به وتأثر به، ولذلك قال هنا: وقد فرقت بين بعض هذه الألفاظ تبعا لصاحب الميزان. أما المرتبة الثانية يعني عند ابن أبي حاتم وعند ابن الصلاح، وتعتبر المرتبة الثالثة عند الحافظ العراقي. قال: قولهم فلان متهم بالكذب أو الوضع، يعني متهم بالوضع، وفلان ساقط. ونلاحظ أنه لم يوافق الحافظ الخطيب البغدادي فيها، وفلان ساقط، وفلان هالك، وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث، وفلان متروك أو متروك الحديث أو تركوه. وبعض أهل العلم أضاف بعض الألفاظ، وهذا مما يذكر عن الإمام الشافعي وغيره، كقولهم فلان بين يدي عدل، فإنهم يعدونها من مراتب التجريح الشديدة، وهي بمثابة هالك. وهذه العبارة هي مثل مضروب، يعني كلمة أصبحت مثلا، ذلك أن أحد الولاة كان يتنادم مع جليسين له، وبينما هم يتحادثون يعني حدث بينهم شيء من الخلاف، فما كان من أحدهم إلا أنه أخذ عظمة من الصحفة وضرب بها الآخر على عينه، فظن هذا المضروب أن عينه قد نفقت وقد ضاعت، فقال يخاطب هذا الوالي يقول: إن عينه بين يدي عدل، ذلك لأن أحد الخلفاء أو أحد الملوك كان إذا جيء له بإنسان وأراد قتله يقول: ضعوه بين يدي عدل. وعدل هذا كان هو الرجل الذي يتولى قتل من يأمر به، يعني هو سيافه. فإذا قيل فلان وضع بين يدي عدل يعني أيقنوا بهلاكه. فاستخدم بعض المحدثين هذه العبارة ليصفوا بها الكذابين ومن اتهم بالكذب، فيقال فلان بين يدي عدل. قال: وقولهم متروك الحديث أو تركوه، وفلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه. نلاحظ هنا أنه نقلها من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، على اعتبار أن الإمام البخاري أطلقها على من لا يقبل حديثه ومن اتهم بالكذب، فجعلها في المرتبة الثانية، والتي هي ليس الصريحة في الرمي بالكذب بل التهمة به، والحافظ ابن حجر يراها في المرتبة الثالثة. قال: فيه نظر وسكتوا عنه. قال: وهاتان العبارتان يقولهما البخاري رحمه الله في من تركوا حديثا، وكذلك قولهم فلان لا يعتبر به، يعني حديثه لا يصلح للاعتبار، فإذا كان حديثه لا يصلح للاعتبار فهو لا يصلح للاحتجاج من باب أولى. قال: ومعنى لا يصلح للاعتبار يعني لو وافقت روايته روايات غيره فإنهم لا يعتدون بها، هذا معنى قولهم لا يصلح للاعتبار أو لا يعتبر بحديثه. وكذلك قولهم فلان ليس بالثقة أو ليس بثقة أو غير ثقة ولا مأمون ونحو ذلك، فهذه المرتبة الثانية عند الحافظ العراقي رحمه الله، وتعتبر المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجر. وأصحاب هذه المرتبة يوصف حديثهم بأنه متروك، فلا يصلح للاعتبار ولا يصلح للاحتجاج. قال المرتبة الثالثة قولهم فلان رد حديثه أو رد حديثه أو مردود الحديث، وكذلك قولهم فلان ضعيف جدا، فهذه المرتبة تسمى مرتبة الحديث المنكر. وفلان واهم بمرة، وفلان طرح حديثا أو مطرح، أو يقال مطرح الحديث أو مطرح الحديث، وفلان أرمي به، وفلان ليس بشيء، وفلان لا شيء، وفلان لا يساوي شيئا، ونحو ذلك. قال وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحديثه ولا يستشهد به ولا يعتبر به. لكن نلاحظ ان هذه المرتبة اشار الحافظ العراقي في نظمه ان بعضهم يعتبر او يجعلها في درجة الاعتبار، يعني هي لو تفرد الراوي بها يكون الحديث ضعيفا، اما اذا توبع خصوصا مرتبة لا يساوي شيء او ليس بشيء فانها ترتقي الى درجة الاعتبار. أما المرتبة الرابعة فقولهم فلان ضعيف، وفلان منكر الحديث، وفلان حديثه منكر أو مضطرب الحديث، وفلان واهن، والواهي بمعنى الضعيف، وقولهم ضعفوه، وفلان لا يحتج به يعني إذا انفرد، أما إذا توبع فإن مروياته ينظر فيها. وهذه المرتبة أحاديث أصحابها موصوفة بالضعف، لكنها لو توبعت وذكرت من روايات مختلفة تدل على أن للحديث أصلا، والخبر فيها يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. أما المرتبة الخامسة وهي أعلى المراتب عند الحافظ العراقي، قال فلان فيه مقال، فلان ضعف. وهنا لما يقال ضعف كأنهم يغلبون جانب تعديله على جانب ايه؟ على جانب التضعيف، فيصفون ويقولون ضعف، يعني ليس مقطوعا بضعفه. وهذه العبارة كأن من ضعفه أقل ممن ايه؟ ممن عدله، أو فيه ضعف، أو في حديثه ضعف. وفلان تعرف وتنكر، يعني ما تقطع بأن حديثه ضعيف ولا تقطع بأن حديثه مقبول. وفلان ليس بذاك أي القوي، وفلان ليس بذاك القوي، قوله ليس بذاك أو ليس بذاك القوي، وليس بالمتين يعني الذي يعتمد عليه لو انفرد، وليس بالقوي، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس بالمرضي، أو يقال ليس بمرضي. وفلان للضعف ما هو، يعني هو إلى الضعف أقرب منه إلى العدالة. وفيه خلف وطعنوا فيه أو مطعون فيه، وكذلك سيء الحفظ ولين الحديث أو فيه لين وتكلموا فيه ونحو ذلك. ثم قال الحافظ وقولي وكل من ذكر من بعد شيئا، أي من بعد قولي لا يساوي شيئا، فإنه يخرج حديثه للاعتبار، أي هذا النوع من الأحاديث ينظر إن تفرد يرد وإن توبع يصلح للاعتبار، وهم المذكورون في المرتبة الرابعة والخامسة. وهي بالنسبة للحافظ ابن حجر تعتبر الخامسة والسادسة. قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في رجل بأنه لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني ينظر هل روى غيره مثله، هل تابعه أحد، فإن وجد من يتابعه قبلت روايته، وإن تفرد ترد الرواية. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلته، يعني بمنزلة من قيل فيه لين الحديث في كتب حديثه إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. قال: وقد تقدم كلام ابن معين، أو تقدم في كلام ابن معين الذي مر بنا في باب التوثيق أنه كان يسوي بين قوله فلان ليس بشيء وبين فلان لا بأس به وفلان ثقة، فإنه كان يقول: إذا قلت في إنسان ليس ب... لا لا فإذا قلت في إنسان لا بأس به فهو ثقة عنده، لكن إذا قال ليس بثقة فهو ليس بثقة. قال: وقد تقدم في كلام ابن معين ما قد يخالف هذا، من أنه من قال فيه ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه. وتقدم أن ابن الصلاح أجاب عنه بأنه لم يحكه عن غيره من أهل الحديث، يعني كأن هذا مما تفرد به ابن معين. قال: وسأل حمزة السهمي الدارقطنية: ايش تريد اذا قلت فلان لين، يعني ما قصدك؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء، لا يسقط او لا يسقط، ولكن مجروح بشيء لا يسقط عن العدالة، يعني فيكون جرحه متجها الى الضبط. واما تمييز ما زدته من الفاظ الجرح، هذا كلام الحافظ العراقي يريد ان يقول: انا اضفت الفاظا على ما ذكره ابن ابي حاتم وما ذكره ابن الصلاح، فانا اريد ان ابين ما اضفته عما ذكراه. قال: واما تمييز ما زدته من الفاظ الجرح على ابن الصلاح، واذا ميز الحافظ العراقي الفاظا على ابن الصلاح فمعناه انه زادها على مين؟ على ابن ابي حاتم، لان ابن ابي حاتم هو اول من صنف، ثم جاء ابن الصلاح وزاد، ثم جاء الحافظ العراقي وزاد، فزيادة العراقي على ابن الصلاح متضمنة زيادته على ابن أبي حاتم. قال: وأما تمييز ما زدته من ألفاظ الجرح على ابن الصلاح فهي فلان وضاع ويضع ووضع ودجال ومتهم بالكذب وهالك وفيه نظر وسكتوا عنه ولا يعتبر به وليس بالثقة ورد حديثه وضعيف جدا وواهم بمرة وطرحوا حديثه وأرم به ومطرح ولا يساوي شيئا ومنكر الحديث وواهم وضعفوه وفيه مقال وضعف وتعرف وتنكر وليس بالمتين وليس بعمدة وليس بالمرضي وللضعف ما هو وفيه خلف وطعنوا فيه وسيء الحفظ وتكلموا فيه. قال: فهذه الألفاظ لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح، وهي موجودة في كلام أئمة هذا الشان. قال: وأشرت إلى ذلك بقوله: وزدت ما في كلام أهله وجدت. وبهذا يكون قد التزم بما وعد به. هذا ما جاء في كلامي وفي كتابي الحافظ العراقي رحمه الله. وأما ما ذكره الشيخ زكريا فنحن لم نعرض ما أورده الشيخ زكريا في كتابه المسمى بفتح الباقي على ألفية العراقي. يقول الشيخ زكريا في الكلام على مراتب التعديل، قال: مراتب ألفاظ التعديل وهي أربعة، يعني كما هي عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح، بل خمسة كما هي عند مين؟ عند العراقي، أو ستة كما هي عند الحافظ، لأن الشيخ زكريا تتلمذ على الحافظ ابن حجر، ولذلك ينقل لنا الإضافات التي أوردها في كتابه. قال: والجرح والتعديل المنقسمان إجمالا إلى أعلى وأدنى ووسط، قد هذبه أي نقل اللفظ الصادر من المحدثين فيهما الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بغير تنوين، يعني ابن أبي حاتم، وبعضهم منعه من الصرف فقال ابن أبي حاتم، قال: والمنع من الصرف موجبه الضرورة الشعرية، وبعضهم قال هذا ليس بضرورة وينون، لكن يجري إدراج بين التنوين وبين همزة ابن بغير تنوين للوزن وبين همزة إذ، قال: وبه، يعني وبالتنوين مع درج همزة إذ، كأن تقول ابن أبي حاتم إذ، رتبه في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، فأجاد يعني ابن أبي حاتم في هذا الصنيع وأحسن. قال: والشيخ ابن الصلاح زاد عليه فيهما، أي زاد على ابن أبي حاتم ألفاظا في الجرح وألفاظا في التعديل، أو ألفاظا في التعديل وألفاظا في التجريح، فيهما ألفاظا من كلام غيره من الأئمة. قال: وزدت أنا عليهما ما في كلامي، أي أئمة أهل الحديث، أي الحديث، وجدت من الألفاظ في ذلك. قال: فأرفع مراتب التعديل ما أتي كما قال شيخنا، ونحن قلنا إذا قال الشيخ زكريا شيخنا إنما يراد به مين؟ الحافظ ابن حجر، كما قال شيخنا بصيغة أفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس، وكذا إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في الحفظ، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام البخاري، قال: جبل الحفظ إليه المنتهى في معرفة فقه الحديث. فعد الإمام البخاري في أعلى مراتب التوثيق. وقد أشرت فيما ذكرت عند الكلام على مراتب التعديل أن هناك مرتبة يعدها الناس أعلى من هذه المراتب، فرها المرتبة الأولى، ألا وهي مرتبة الصحبة، لأنه إذا قال فلان صحابي هي المرتبة الأولى. ولذلك عندما نأتي إلى كتاب تقريب التهذيب واستعرضنا لا نجده يذكر مرتبة في التعديل إلا المرتبة الثانية، يقول مثلا فلان كالإمام البخاري وغيره، يقول من الثانية، يعني من المرتبة الثانية، مع أنه يقول فيه أوثق الناس وإليه المنتهى في الحفظ وما إلى ذلك، لأنه جعل المرتبة الأولى هي مرتبة الصحبة. فمن قال فيه إنه صحابي هي يعني فقد اكتسب المرتبة الأولى. لماذا؟ لأن مرتبة الصحبة التعديل فيها جاء من عند الله، ولأن الله عدل صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعديلهم لا يساويه تعديل. وأما غيرهم ومن دونهم فإن الناس هم الذين حكموا في تعديلهم، ومن هنا كانت مرتبتهم المرتبة الايه؟ الثانية. قال: وأثبت الناس وكذا إليه المنتهى في التثبت، ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند الذهبي وتبعه الناظم. قال: ما كررته أنت من ألفاظ المرتبة الثانية عنده سواء، كقوله سواء اختلفت الألفاظ، كقوله ثقة ثبت كثقة ثبت، أو ثبت حجة أو لا، يعني لم تتكرر الألفاظ، أم لا، كما ذكر بقوله ولو أعدته، أي باللفظ الواحد كثقة ثقة أو ثبت ثبت، فإن زاد على مرتبتين أو أكثر، فإن زاد على مرتين أو أكثر كان أعلى منهما. وهذا كما جاء في قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إمام من الأئمة فقال: فلان ثقة 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 ثقة، وبدأ يكررها إلى أن انقطع نفسه، فاعتبر الناس هذه أعلى من قوله ثقة ثقة مرتين، يعني كلما زاد التكرار كلما دل ذلك على علو المرتبة، لكنها مهما ارتقت فإنها لا تصل إلى مرتبة الايه؟ الصحبة. فإن زاد على مرتين أو أكثر كان أعلى منهما. قال: والثبت بالإسكان، يعني بإسكان الايه؟ حرف الباء، هو الثابت. وبالفتح ثبت. قال: الثبات والحجة ما يثبت فيه المحدث سماعه، يعني الكتاب الذي يؤلفه المحدث. قال: والثبت، إذا أقيل عند المحدثين هذا ثبت فلان، يراد به الكتاب الذي يؤلف في بيان أسانيد الراوي من شيوخه إلى الكتب التي يرويها، أو أحاديثه التي يرويها، أسانيده التي يروي بها الأحاديث من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا ثبت فلان. ويقال مثله المسلسل والمشيخة، فإنها كلها إيه؟ بمعنى واحد. قال: والثبت وبالفتح الثبات والحجة ما يثبت فيه المحدث سماعه مع أسماء المشاركين له فيه. ثم يليه، يعني في المرتبة، ما هو المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، والثانية عند الحافظ العراقي، وتعتبر الثالثة عند الحافظ ابن حجر. عند ابن أبي حاتم وابن الصلاع، والثانية عند الناظم، والثالثة عند شيخنا. قوله ثقة أو ثبت أو فلان متقن أو حجة، إذا عزوا قال بدرج همزة أو في الثلاث، وهذا طبعا يتعلق بنطق الكلمة حسب الضرورة الشعرية، يعني قوله درج هذا من مصطلحات علم الايه؟ علم العروض والقافية، من مصطلحات علم العروض والقافية. قال: في الثلاثة الأخيرة، أي أو نسب الأئمة الحفظ أو ضبطا لعدل، كذلك يعتبر من المرتبة الثالثة أن يقال فلان عدل ضابط، أو يقال عدل حافظ، فإن عدلا ضابط وعدل حافظ تساوي إيه؟ كلمة ثقة، وتساوي كلمة ثبت، وتساوي كلمة حجة، لأن ثقة معناها اجتمع له الضبط والعدالة. هذا معنى قوله هنا: أو نسب الأئمة الحفظ أو ضبطا لعدل، كأن يقال فيه حافظ أو ضابط، فمجرد الوصف لكل منهما غير كافي في التوثيق، بل بينهما وبين العدل عموم وخصوص، ولذلك لابد أن يذكر معا. من وجه لأنهما يوجدان يعني الضبط والحفظ بدونه، قد يكون الراوي حافظا وضابطا لحديثه لكنه غير إيه؟ غير عدل. لذلك لو اقتصر الوصف عليهما لا يكفي في إثبات العدالة، بل لا بد من ذكر العدالة. قال: ويلي هذه المرتبة رابعة عند شيخنا، وهي ثالثة عند العراقي، وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به، أو صدوق وصلي بكسر اللام مما لم يذكره ابن الصلاح بذلك، أي بما ذكر في المرتبة الرابعة، أي صل المرتبة الثالثة بالمرتبة الرابعة، كقولهم مأمون أو خيار، كأن يقول هو مأمون أو خيار الناس. وتلي هذه المرتبة خامسة، وهي المرتبة الخامسة عند الحافظ ابن حجر في غير صالح الحديث، وهي قوله محله الصدق وفاقا للذهبي خلافا لابن أبي حاتم وابن الصلاح في إدراجهما هذا اللفظ صالح الحديث ومحله الصدق، هما أدرجاه في الرابعة، في إدراجهما لها في الرابعة التي هي ثانية عندهما، يعني عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح، أو رووا عنه، أو يروى، أو إلى الصدق ما هو، أي هو قريب منه. فحرف الجر إلى، حرف الجر بمعنى إلى، أو المراد به لفظة إلى. قال: فحرف الجر متعلق بقريب المقدر، أي إلى الصدق قريب. وما في قوله ما هو تعتبر لفظة زائدة، ما زائدة. وكذا يعني في هذه المرتبة قولهم شيخ وسط، أو قولهم فلان وسط بدون كلمة شيخ، وهذا معنى قوله فحسب، أي الاقتصار على كلمة وسط، أي بدون شيخ، أو قولهم فلان شيخ، هي الثلاث الكلمات أو الثلاث العبارات بمعنى واحد، أن تقول شيخ وسط، أو تقول وسط، أو تقول شيخ. كلمة شيخ هل هي من مراتب الجرح؟ لا، هي من مراتب التعديل، لكنها دون قولنا صدوق. ولذلك من يقال فيه إنه شيخ حديثه لو انفرد لا يحتج به، لا بد من الايه؟ من الاعتبار. هو لما يقال على البخاري ومسلم لا يقال بمصطلح الجرح والتعديل، لأنه هذا مصطلح، إذا قيل فلان شيخ هم لا يريدون به أنه ليس بالمتين، هو ليس ضعيفا، يعني ما طعن فيه، لكنه ليس من الناس الذين يعتمد عليهم، ولذلك يقال فلان شيخ، وهم يريدون بذلك يعني قلة توثيقه، إلا أنه لم يصل إلى درجة تعتبر من درجات الجرح، فهي من درجات التعديل، من درجات التعديل. لكن مع ذلك من يقال فيه شيخ إذا تفرد بالرواية روايته لا تقبل، لا يحتج بها إذا انفردت، بل لا بد من متابع لها حتى تصلح للاحتجاج، إنما هي في دائرة الاعتبار، هذا معنى قوله شيخ. قال: أي بدون وسط. ولم يذكر ابن أبي حاتم وابن الصلاح في هذه المرتبة التي هي عندهم الثالثة غير الأخيرة، يعني غير العبارة الأخيرة، وهي قولهم إيه؟ شيخ. وكذا قوله صالح الحديث، وهذه عندهما الرابعة، يعني المرتبة الرابعة، وعند الناظم في شرحه بتردد الخامسة، يعني هي إلى الخامسة أقرب، وعند شيخنا تعتبر المرتبة السادسة. قال: ومن المرتبة الخامسة، يعني عند الحافظ العراقي، قولهم يعتبر به، أي في المتابعات والشواهد، أو يكتب حديثه أو مقاربه، أو أي الحديث مقاربه أي الحديث، وهو بكسر الراء يقال فلان مقارب الحديث. من القرب ضد البعد، أي حديثه يقارب حديث الثقات، يقارب حديث غيره، فهو إذن يصلح للاعتبار. أو جيده يقال فلان جيد الحديث، أو فلان حسن الحديث، أو حسنه، أو مقاربه بفتح الراء، أي حديثه يقاربه حديث غيره. مرة يقال بصيغة اسم الفاعل، ومرة يقال بصيغة اسم المفعول، يقال فلان مقارب الحديث وفلان مقارب الحديث، يقاربه حديث غيره، فهو بالكسر والفتح بمعنى أو بمعنى أن حديثه ليس بشاذ ولا منكر، لأن غيره يروي مثله. أو صويلح أو صدوق إن شاء الله، لكن يقول بدرج الهمزة، طبعا هذا في النطق، حيث إن الكلمة يعني لو حققت فيها الهمزة لانكسر البيت، هذا معنى قوله بدرج الهمزة. أو يقال